بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب كراهة الكلب والجرس في السفر. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب اللباس والزينة: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى ذلك من العين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي هريرة تحت باب كراهة الكلب والجرس في السفر هو نظير لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، فإذا لم تدخل البيت الذي فيه كلب لا تصحب الرفقة التي معها كلب. ويا هول المصيبة الضاعنين بالكلاب في سياراتهم، خل معه الكلب بدون ما تكون معه الملائكة، يكفيه الكلب، فإن رفقة الملائكة رفقة خير، فإذا لم ترافقه الملائكة رافقته الشياطين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهي ترافق المستقيمين الموحدين المستقيمين على ذلك وتبشرهم. له معقبات بين يدي خلفي يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الملائكة التي ترافق الصالحين غير الحفظة والكتبة، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. مفهومه أن الملائكة تصحب الصالحين بهذا المفهوم ومنطوق الآية. وأيضا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هي وإن كانت في سياق التثبيت أمام العدو لكنها عامة، فكل ثبات يعطيك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا له أسباب، ومن تلك الأسباب رفقة الملائكة معك، رفقتهم لك قولا كان أو فعلا، والله إنك لترى الصالح. يكتب بعض الكتابات تتعجب من توفيقه، تقول هذا من تثبيت الله، وإذا تكلم تعجب أيضا من نفعه، تقول هذا من توفيق الله. وترى الذي يتخلى عن طاعة الله ولا تصحبه الملائكة ولا ترافقه بين مد وجزر، وربما كما يعني ماذا، يعني ما نقول يصيبه يخيب، بل خيبته أكثر من إصابته. فليحرص امرؤ على رفقة الصالحين، على رفقة الصالحين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وذروة الصالحين ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا أراد الله بالأمير خيرا يسر له جليس صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك يسر له جليس سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يعينه. وخير الجلساء المذكرين المفيدين ملائكة الله، فاستحضر أنك ما دمت في طاعة الله أنك معان من الله، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأن الله يعينك بما شاء، ومما يعينك به ملائكة الله ترافقك سفرا وحضرا، للحديث المذكور الآية لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، أما الكتبة فلا يفارقون حتى لو دخل الخلاء. وإذا كان الجرس والكلب لا يقرب الملائكة هذه الرفقة، معهم جرس وكلب، من باب أولى عدم دخولهم في الصبيح مكان فيه صورة ورفقة، أيضا فيها باطل وزور، ورفقة فيها بدع وشركيات وخرافات وأغاني ومزامير ومعاصي، فسائر المعاصي لا تحضرها الملائكة. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، ويشهدون بمعنى ينطقون بشهادة الزور أو يحضرون مكان الزور، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من حضر منكم الشهر. هذا من أدلة تحريم الجرس، فينبه كل أخاه أن لا يجعل في جواله جرسا، ويجعل فيه ما يلفت نظره أو يصمته، إن لم يحتاج لذلك صمته وقت صلوات وقت دروس صمت، أدبه، ما يبقى فوضوي جوالك غير تأديب، يعني معناه أنك تركت له المجال يزعج الناس يؤذيك يؤذيهم، أدب جوالك، تأدب أنت أولا بأدب الجوال، وأدبه أدب هذه الآلة وغلقه، وإذا فرغت وأردت أن تجيب أن كذا أجبت أو اتصلت على ما أردت الإتصال ثم على هذا، ولا تجعل فيه الأجراس. والجرس هو ضرب جرم في جرم، يعني يكون مثلا يجرب جرم في جرم بسرعة ثم جرس، هات مادة جرس، تضارب الأجرام. وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالناقوس، والناقوس كذلك ناقوس النصارى، أو لأنه من المعاليق المنهي عنها، وقيل سببه كراهة صوتها، وتؤيد رواية تؤيده رواية مزامير الشيطان، وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق مذهبنا ومذهب مالك وآخرين هو كراهة تنزيه، وقال جماعة من متقدم علماء الشام يكره الجرس الكبير دون الصغير. إذا كان سيء، إذا كان الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، وقال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجرس وقال مزامير الشيطان، لا يبعد القول بتحريمه. مزامير الشيطان حلال ولا حرام؟ حرام. فبعض الأحكام الذي يقولها الجمهور أو كذا فيها تساهل، والحمد لله لأن مثلا الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، هذا هو الأصل حتى يصرف. والجرس بفتح الراء وهو معروف هكذا ضبطه الجمهور جرس، ونقل قال القاضي أن هذا رواية الأكثرين، وهو اسم للصوت، فأصل الجرس بالإسكان الصوت الخفي. وأما فقه الحديث ففيه كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار، وكيف يكون الجرس في عنق الراحلة عنق الجمل هكذا معلوم، إذا ما شيء قلقل يكون هذا يضرب في هذا، يجعل مثلا يعني حلقة فيه كذا أو خيط يعلقه في الجمل، ثم يجعل فيه ما يكون يقلقل هذا فتضرب الأجراس فتقلقل هذا بهذا. فيها قال كلب ولا جرس، إن وجد كلب ما ترافقهم، إن وجد جرس ما ترافقهم، وإن وجد الاثنان باب أولى أن لا ترافقهم الملائكة. والمراد بالملائكة، وفيه قال وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما، والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة والاستغفار لا الحفظة، وقد سبق بيان هذا قريبا، وسبق بيان الحكمة في مجانبة الملائكة بيتا فيه كلب، وبين هنا ما يتعلق بالجرس لماذا لا يكون ملائكة موجودين مع وجود الجرس. مزامير الشيطان معصية، الملائكة ما تكون في أماكن المعصية، تكون في أماكن الطاعة، هذه ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة تسمى ملائكة الرحمة، أين موجود الرحمة وأسباب الرحمة؟ حضور الملائكة في ذلك الموضع. وفي اللفظ الآخر الجرس مزامير الشيطان، أول لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس، ما العلة؟ ما العلة أن الملائكة ما تصحب الجرس الرفقة التي فيها جرس؟ لأنه مزامير الشيطان، الكلب نجس فلا تصحب الملائكة ذلك تلك الرفقة فيها ذلك النجس، والجرس مزامير الشيطان معصية. هذا أصل في أن الملائكة لا تحضر أماكن الزور والمعاصي. قال القرطبي في المفهم: يفهم من هذا الحديث وما تقدم أن مقصود الشرع مباعدة الكلاب وأن لا تتخذ في حضر ولا سفر، وذلك للعلل التي تقدم ذكرها، وهو حجة لمن منع اتخاذ الكلب لحراسة الدواب والأمتعة من السراق في الأسفار، وهو قول مالك والأصحاب مالك، وأجاز هشام بن عروة اتخاذها لحراسة البقر في السليلة أو السلة، يعني مكان البقر، حراسة الغنم يجوز، حراسة البقر يجوز، حراسة الزراعة يجوز، حراسة البيت يجوز، يكون خارج تتخذ خارج، وإذا كان خارج الملائكة تدخل. أخرج ذلك الجور فدخل جبريل كما مر الحديث، فما كان محتاج إليه منها اتخذ، أما أن يتركه يدخل داخل البيت غلط. ورأينا بعض الناس الذين ربما يفهمون مثل ذلك وعندهم يجعل له سلسلة خارج، حبل ولا سلسلة خارج يربط فيها، وإذا كان مثلا في الليل فتحه ويغلق بيته وخله خارج، هو يدافع عن البيت ويجعل إناءه الذي يولق فيه خارج والذي يأكل فيه خارج، وهكذا جمعا بين الأدلة ما احتيج إليه فعل بدون أن يتركه داخل البيت. من سيجيب عن هذا؟ عندك يا أبا هارون، عندك اسمك هارون أنت، عندك كم قيمة كلب، كم قيمة كلب الحراسة وكلب الصيد، كم يقوم ولا تختلف أسعارها؟ ها؟ لا بيع ولا شراء. وأنت في سنن النسائي قال إلا كلب صيد، نهى عن بيع، نهى عن بيع الكلاب إلا كلب صيد. ها؟ لا في الحديث إلا كمستثنى أنه يجوز بيع، معناه إلا كلب من حيث الشراء. شاذة لا تثبت. كلاب يأخذ له كلب من أي مزراب ويمشي لما يحتاج يشتري ويعوده، يعود الصيد، يعوده كذلك الحراسة، يعوده. والله إني أتعجب لماذا ركنوا على الكلاب أنها عند تفتيش وأنها عند كذا، وما ركنوا إلى فهمهم أحسن من فهم الكلاب ودراكهم ونباهة الإنسان. نعم، حتى يتخذ مثلا يسحب لك الكلب، يسحب الكلب إلى عند كذا يشمشم ويروح يربطه هناك وشغل نفسه به، من الشيطان، من الشيطان. قال والجرس ما يعلق في أعناق الإبل مما له صلصلة، والذي يضرب به وهو وجمعه أجراس، فأما الجرس فهو الصوت الخفي يقال بفتح الجيم وكسرها، وفيه ما يدل على كراهة اتخاذ الأجراس في الأسفار، وهو قول مالك وغيره. قلت ينبغي أن لا تقصر الكراهة على الأسفار، بل هي مكروهة في الحضر أيضا، بدليل الجرس مزامير الشيطان، ومزامير الشيطان مكروهة سفرا وحضرا، مزامير الشيطان محرمة. ثم هذا يعم الكبير والصغير منها، يعني لو قال أنا عندي جرس مثلا مثل صغير فقط مثل الساعة أو أقل، قال جرس، وآخر الأجراس يجي يتخذ كبير يعلقون في الإبل أجر جرس صغر أو كبر. الآن الأجراس أكثر ما تكون على الأبواب عند الاستئذان، فتجده يضرب الجرس وهناك يدقدق الجرس داخل، يضرب جرم في جرم يصله صوت. غير بعض الفاهمين، ممكن يجعل في الباب الذي إذا أراد هذا بدل الاستئذان، ممكن يجعل هذا لكن بصوت غير الجرس. هذا في البيوت التي لها أحواش بعيدة وكذا ما يسمع الصوت إذا استأذن الإنسان. وقد فرق بعض الشاميين فأجازوا الصغير ومنعوا الكبير، وجه الفرق أن الكبير به يقع التشويش على الناس وبه تحصل المشابهة بالنصارى، فإنهم يستعملون النواقيس في سفرهم وحضرهم، ولا فرق، الأصل نهي. أما حديث لا يبقين أبي بشير الأنصاري أرسل رسول الله رسولا قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، يعني الشك من الراوي، قلادة من وتر أو قال قلادة وما ذكر كلمة من وتر. فيشمل هذا القلادة مطلقا سواء كانت من وتر أو من غيره، لأن الراوي شك قلادة من وتر أو من غيره، خاصة إذا كانت قلادة لقصد دفع العين. أما إن لم يكن فيها إلا للزينة لا تركها حتى لا يتشبه بذلك، وإلا في الأصل الإباحة ما دامت لغير لا جرس فيها ولا دفع للعين. يعني كأن يكون بعضهم يعلق قلادة في البقرة نعال، لماذا؟ قال العيان ينظر في النعال تصرف عينه، وآخر يعلق قلادة وجعل فيها حبة سوداء ومر حلتي تصبر قطران، سواء في البقرة أو الطفل أو كذا، قدها شبه تميمة. والجمال يعلق قلادة من وتر لأن الأوتار التي يضرب بها يكون فيها بركة فتدفع العين لأن الوتر هذا الذي يرمى به يشد به لدفع العين. فلما كان كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسد ذرائع اعتقادات الفاسدة, سد ذرائع العقيدة الفاسدة, حارب للشرك, حارب الشرك وأسبابه وسائله, وعناية بالتوحيد. قال النووي رحمه الله قوله قلادة من وتر أو قلادة يعني شك من الراوي هل قال قلادة من وتر أو قال قلادة فقط ولم يقيدها بالوتر, فلو كان القيد هذا ثابت ما فيه تشكك من وتر لربما قال إن القلادة التي هي محرمة ما دامت من وتر لاعتقادهم في الوتر النفع, وبما أنه شك يقال ما اعتقد فيه النفع من وتر أو عصا من البلاستيك حتى ومن الخرق, إذا اعتقد علق قلادة ولو من الخرق يعتقد أن هذا يدفع العين ولا يجوز وإن كانت من وتر من باب أولى. قال القاضي الظاهر مذهب مالك أن النهي مختص بالوتر من غير دون غيره القلادة. قال وقد اختلف الناس في تقليد البعير وغيره من الإنسان وسائر الحيوان ما ليس بتعاويذ مخافة العين, فمنهم من منعه قبل الحاجة إليه وأجازه عند الحاجة إليه لدفع ما أصابه من ضر العين ونحوه, ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل المرض, هذا كلام القاضي. وقال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين, هذا في الجاهلية, والجاهلية يعرفون أن العين حق والعقلانيون ينكرونها, الجاهليون يعرفون أن العين حق ويأتون بتدابير غير مشروعة لدفع العين, وهؤلاء الجهال ينكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفون المحسوس والمعروف قديما وحديثا, ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها كما يجوز قول أبي عبيد لئلا تصيبها العين, فأمرهم بإزالتها إعلاما لهم أن الأوتار لا ترد شيئا. وقال محمد الحسن وغيره معناه لا تقلدوها أوتار القسي لئلا يتضيق على أعناقها, هذا بعيد, هذا بعيد, هذا ما له متعلق بالعقيدة من وتر أو غيره فتخنقها. وقال النظر معناه لا تطلب الذحول التي وترتم التي وترتم بها في الجاهلية, وهذا تأويل ضعيف فاسد, هذا هو الذي قبله, هذا قول محمد الحسن وما إليه هذا ضعاف. واختلف العلماء في تقليل البعير وغيره من الحيوان الإنسان ما ليس بتعاويذ, ذكر هذا أيضا القرطبي نظير ذلك. وقد بوب العلامة النجدي رحمه الله ما جاء في الرقى والتمائم وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري البخاري ومسلم رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو من وتر قلادة لا قطعت, يعني ما تستطيع تجزم بعدم الشك مثلا تقول قلادة من وتر إلا قطع, لأنك إذا جزمت بهذا معناه أنك قصرت الحكم على الوتر فقط, ولكن هذا التشكك الذي حصل من الراوي قلادة من وتر أو قلادة بغير وتر ففي الأولى مخصوصة بالوتر وفي الثانية حتى ولو من غيره فتبقى على ما ذكرت من الشك. قال والقلادة كانت تتخذ من الأوتار يعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير, هذا اعتقاد فاسد, اعتقاد فاسد لأنه تعلق بما ليس بسبب, وقد سبق أن التعلق ما ليس بسبب شرعي أو حسي شرك لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سببا لم يثبته الله لا بشرعه ولا بقدره, وكونه يثبت ما لم يثبته الله أيضا تشريع ما لم يأذن به الله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع هذه القلادة, أما إذا كانت هذه القلادة من غير وتر وإنما تستعمل للقيادة كالزمام فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد, وكان الناس يعملون ذلك كثيرا من الصوف أو غيره, ما زال إلى الآن أصحاب الإبل يعمل فيه قلادة يعني في رقبته وإن كان في رأسه حتى ولو علقها لغير اعتقاد لا بأس. بعضهم جعلها زينة، وبالأخص القدامى الذين كانوا تجارتهم على الجمال، ما كان سيارات، كانت تجارة على الجمال، يأتون بها مثلا من الشام إلى مكة على القوافل، وإلى اليمن رحلة الشتاء والصيف على الجمال، فتجد صاحب الجمل يعتني به ويجمله، يعتني به ويكرمه، يعتني به ويأكله. وأدركنا أناسا كان يجعل يعني ماذا يجعل رأس الجمل كله شلاشل هكذا وجميلات، وعلى من الأشياء القديمة حق التحف، فيجمل الجمل حتى ما يبقي إلا عيونه، يجمله يزخرفه، يزمل رأسه حبا للجمال. قال يستفاد من الحديث أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيا لأحوالهم فيتفقدهم وينظر في أحوالهم، وأنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة، فإذا فعلوا محرما منعهم منه، وإن تهاونوا في واجب حثهم عليه، وأنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببا في جلب منفعة أو دفع مضرة اعتقادهم، وهي ليست كذلك لا شرعا ولا قدرا لأنه شرك. طيب مثل هذا يقال فيه مكروه؟ نعم، لأنه شرك أدي إلى الشرك، ما يقال مكروه، قال محرم لا تدع. ولا يلزم أن تكون مثل الجرس مثلا، ولا يلزم أن تكون القلادة من الرقية، بل لو جعلت في اليد أو الرجل فلها حكم الرقبة، لأن العلة في هذه القلادة وليس مكان وضعها، فالمكان لا يؤثر. وأنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده. وظاهر الحديث أنها ممنوعة، ولا تجوز من ذلك أن بعضهم يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة ويضعها في صندوق صغير ويعلقها على الصبي، وهذا مع أنه محدث فهو إهانة للقرآن الكريم، لأن الصبي سوف يسيل عليه العاب، ربما يتلوث بالنجاسة ويدخل في به الحمام والأماكن القذرة ويلوثه، وهذا كله إهانة للقرآن. ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعا من التبرك فقط، مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني ويمسح به وجه الطفل، وأيضا يأخذ عمامته ولا طاقيته ويمسحها. وبعضهم تجده واقف الناس خلفه زحام على الركن اليماني، وهو يعني عنده عضلات يدقر فقط، يدقر ويمسح، يبقى يستلم ومسح، يستلم ومسح. وهذا معناه أنهم أن بعض الناس يمسح الركن اليماني ويمسح به وجه الطفل وصدره، معناه أنهم جعلوا مسح الركن اليماني من باب التبرك للتعبد، هذا جهل. وقد قال عمر في الحجر: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولو أني رأيت رسول يقبلك ما قبلتك، ولو ترى كيف يفعلون، يفعل الغرباء في مكة، فتجدهم يقبلون الأعمدة، يمر بعمود كذا مزخرف يقبله ولا يتمسح به ومسح جسمه. وأما الكعبة فالذي يقرب منها ويمسح فيها أو يأخذ الخيط منها، هذا عندهم يعني حصل البركة، ويمر بثيابه ومسحها على جدار الكعبة، ولا يجوز كل هذا. تمسيح الكعبة لا يجوز، ولا تمسيح الركن مقام إبراهيم، كانت هناك هيئة ولا تزال واقفة عند مقام إبراهيم تنصح الناس، تبعدهم عن الزحام، تبعدهم عن التمسح، ويضعفون في بعض الأوقات فتجد الزحام عنده لكثرة من يلتف حول مقام إبراهيم ويتمسح به، ولا يجوز ذلك، من البدع المحدثة وذرائع الشركيات. فكل مكة، كل البيت لا يجوز التمسح به البتة، ولا مسه مسحه، لا يجوز مسه مسحه. عدا الركن اليماني يمسح مسحا دون تقبيل، والحجر الأسود يمسح وإن استطيع تقبيله فعل، وإن لم يستطع أشار إليه من بعد. ومع ذلك من سائر جدار الكعبة التمسح به بدعة، وحتى الحجر الأسود تمسح به بدعة، إنما يمسحه، فلو مسحه ومسح جسمها أحدث، لو مسح الحجر الأسود أو الركن اليماني وذهب يمسح به جسمه كما ترى كلام الشيخ العثيمين هنا، يكون هذا من المحدثات، وإنما إما أن يقبله وإما يستلمه استلاما بيده، وقبل يده أو قبل الذي يوسف به. وهذا مهم أن يتعلمه الإنسان. قال الحافظ رحمه الله تحت حديث أبي هريرة: الجرس من زمر زمار الشيطان، زمار الشيطان، وهو دال على أن الكراهة فيه لصوته، لأن يعني فيها شيء من صوته وشكله. قال النووي وغيره: الجمهور على أن نهي الكراهة وأن كراهة تنزيه، وقيل للتحريم، وقيل يمنع منه قبل الحاجة، ويجوز إذا وقعت الحاجة. لا تحريم، مزمور الشيطان محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سياق ذكر الوحي أنه يأتيني مثل صلصلة الجرس، قال مثل صلصلة الجرس، والصلصلة بينهما لام ساكن في الأصل، صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين، وقيل هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة، والجرس الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب واشتقاقه من الجرس وهو الحس. وقال الكرماني: الجرس ناقوس صغير أو سطل في داخله قطعة نحاس يعلق منكوسا على البعير، فإذا تحركت النحاسة فأصابت السطل فحصلت الصلصلة، انتهى. وهو تطويل للتعريف بما لا طائل تحته، وقوله قطعة نحاس متعترض لا أختص به، تطويل، وإلا فعرف من القول الأول. أخذنا حديثين، وإن كان حديث أبي هريرة الثاني أيضا حديث آخر، ثلاثة أحاديث. حديث أبي هريرة: ملائكة لا تصحى الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. ويليه حديث أبي هريرة: الجرس مزامير الشيطان. ويليه حديث أبي بشير الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أو بعث من معه ينكر ذلك المنكر ولا يترك في رقبة بعير قلادة، سواء القلادة من وتر أو من غير وتر. والحديث متفق عليه، وهذا سد لذريعة الشرك، وهذا إنكار للمنكر، وليس خاصا بالأسفار، بل هذا في السفر والحضر. فإذا كان هذا في السفر فالحضر من باب أولى. وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعة رجل رأى عليه تميمة حتى قطعها فبايعه. إلى هنا بارك الله فيكم.